بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الإمام الذهبي في الكويت أن تقدم لكم سلسلة قصص الأنبياء للشيخ عثمان الخميس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع حديثنا عن أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته بذكر قصص الأنبياء، لعل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. القصة في اللغة هي من قص الأثر، أي تتبعه. فقص الأثر هو المشي على أثر من سبق حتى يصل إليه أو إلى مراده. والقصة القرآنية تختلف عن القصة الأدبية، وذلك أن القصة في القرآن الكريم لا مجال للخيال فيها، بل هي وقائع تاريخية شاهدة على التاريخ، وهي كما قال الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. فقصص القرآن على الصحيح في تفسير هذه الآية أنه ليس المقصود منها قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، وإنما المقصود عموم قصص القرآن. فقصة موسى وقصة إبراهيم وقصة صالح وهكذا سائر الأنبياء تدخل قصصهم تحت قول الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. ونحن نلتزم في قصص الأنبياء ما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن قصص الأنبياء غيب، والكلام في الغيب لا يكون إلا عن طريق من عرف هذا الغيب، وهو الله تبارك وتعالى الحي الذي لا يموت، وهو الذي أخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بما كان من قصص سلفه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه ميزة ثابتة لأهل السنة، وهو اعتمادهم على الإسناد الصحيح، فلا يقبلون إلا ما ثبت، ولا يتكلمون إلا بعلم، لا رجما بالغيب ولا كلاما على الله تبارك وتعالى دون برهان. وهم يتمثلون دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا ندرس قصص الأنبياء؟ إن في دراسة قصص الأنبياء فوائد كثيرة، منها أولا الاستفادة من الدروس والعبر، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكذا من فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، كما قال سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وندرسها كذلك لأن الداعية إلى الله تبارك وتعالى يستفيد منها كثيرا في معرفة أساليب الدعوة وطرقها وردود فعل المدعوين عادة، لأنها متشابهة في كل زمان ومكان، وإن اختلفت ففي أشياء يسيرة. كذلك أن يتعلم الإنسان الصبر على الشدائد والاقتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: فبهداهم اقتده. وكذا أن في ذلك زيادة للإيمان، أن في ذلك زيادة للإيمان إذا علم الإنسان أن الله تبارك وتعالى دائما يجعل الغلبة والنصر في نهاية الأمر لعباده المرسلين، وإن جندنا لهم المنصورون، فتطمئن نفس الداعية إلى الله تبارك وتعالى في أن الله تبارك وتعالى مظهر أمره وناصر رسله والدعاة إليه سبحانه وتعالى. فيه كذلك تأكيد لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بإخباره عن أمور غيبية لم يحضرها ويخبر عنها كأنه حاضر لها صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيها ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وكذا في قوله تبارك وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ومع هذا يخبر صلوات الله وسلامه عليه بالتفاصيل الدقيقة الأمور التي يخبر عن الأمور التي حدثت صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من الفوائد أن يعرف العبد كمال هذه الشريعة التي ختم الله بها الشرائع السابقة في نسخ الأحكام التي وردت في الشرائع السابقة بعضها أو كلها. كذلك أن يعرف العبد صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم عن إخوانه الأنبياء أنهم أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، وذلك أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قد يتطرق الإنسان أثناء قراءته أو سماعه لقصص الأنبياء إلى ذكر الإسرائيليات، فما هي الإسرائيليات؟ وما موقفنا منها؟ ومتى عرفها المسلمون؟ الإسرائيليات نسبة إلى إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، له اسمان يقال له يعقوب ويقال له إسرائيل، كما أن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسماء: الحاشر والعاقب ومحمد وأحمد صلوات والمقفي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك كان ليعقوب صلوات الله وسلامه عليه أكثر من اسم، فاسمه يعقوب واسمه إسرائيل. ومنه قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. وقوله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فإسرائيل هو يعقوب صلوات الله وسلامه عليه. وعندما يقولون أخبار بني إسرائيل أو أنبياء بني إسرائيل يعنون نسل يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، فنسل يعقوب هم بنو إسرائيل. ولذلك يقال عن بني إسرائيل إنهم أبناء عمومة للعرب، لأن يعقوب ابن لإسحاق، وإسحاق أخو إسماعيل أبو العرب المستعربة. ولذلك أخبار بني إسرائيل هي أخبار نسل يعقوب صلوات الله وسلامه عليه. أخبار بني إسرائيل لها أكثر من طريق. الطريق الأول ما جاء من أخبارهم في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فهؤلاء بنو إسرائيل والله يخبر عنهم، فهذا خبر عن بني إسرائيل ولكنه في كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك جميع قصص الأنبياء الذين بين يعقوب ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أنبياء بني إسرائيل. هؤلاء أنبياء بني إسرائيل، أي الأنبياء الذين أرسلوا لبني إسرائيل وهم كثر، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وكذلك من أخبار بني إسرائيل ما جاء في السنة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا، كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه من قصة جريج العابد وقصة الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار ثم انطبقت عليهم أو نزلت صخرة فأطبقت عليهم فم الغار، وكذلك قصة بني إسرائيل وقصة أصحاب الكهف. كثير جدا هي القصص التي تذكر في الكتاب والسنة عن بني إسرائيل، فهذه نقبلها ونصدق بها ونؤمن بها كما أخبر الله جل وعلا أو أخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثالث من قصص بني إسرائيل وهو ما وجدناه في كتبهم، كما يوجد في التوراة أو يوجد في الإنجيل أو يوجد في مزاميرهم ورسائلهم وغيرها من أخبار بني إسرائيل. فهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم منها مقبول وآخر مرفوض وثالث يروى ولا يصدق ولا يكذب. أما المقبول فهو الذي يوافق ما في كتاب الله وما في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مقبول. فأنت تجد مثلا قصة يوسف موجودة في التوراة، وتجد مثلا بعض قصص إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه موجودة كذلك في التوراة، وتجد كذلك بعض قصص موسى صلوات الله وسلامه كذلك موجودة في التوراة، وهكذا. فما وافق كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما هو موجود في كتبهم فهذا مقبول، ولا شك أنه يغنينا عنه ما في كتبنا، أعني الكتاب والسنة. والآخر مرفوض وهو ما خالف الكتاب والسنة أو كان فيه طعنا في الله جل وعلا أو في أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في التوراة مثلا أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهذا موجود في كتبهم، فهذا لا شك أننا نكذبه، وكذا ما ذكرناه في المحاضرة السابقة من طعنهم في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهذا كذلك مما نرده ونكذبه. القسم الثالث وهو الذي لا يوجد في كتاب الله ولا يوجد في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أي طعن في أنبياء الله ولا في رب العزة تبارك وتعالى، فهذا تجوز روايته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أخرجه الإمام البخاري. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل عليه. فالإنسان المسلم موقفه من هذه الإسرائيليات التي لا تخالف ولا توافق أنه لا يكذب لأنه قد يكذب حقا، ولا يصدق لأنه قد يصدق باطلا، فماذا يفعل؟ يجوز له أن يروي، يجوز له أن يحدث، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، خاصة القصص التي تكون فيها بعض العبر والفوائد من قصص بني إسرائيل، كم بعض الحكم التي تنقل عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال عن الدنيا مثلا: اعبروها ولا تعمروها. فهذه كلمة طيبة وحكمة، قد يكون عيسى صلوات الله وسلامه عليه قالها وقد يكون لم يقلها، الله أعلم بهذا. لذلك لا بأس أن نرويها، ولكن لا نصدق ولا نكذب ولا نجزم أن عيسى صلوات الله وسلامه عليه قالها، ولكن نقول يروى عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال كذا. ويروى هذه كلمة فيها تمريض، يعني يحتمل أنه ثبت ويحتمل أنه لم يثبت. وقصص بني إسرائيل كثيرة جدا، تلك التي فيها شيء من المواعظ والفوائد التي يستفيدها المرء في دينه، ولكن لا يحتاجها وإنما يستفيد منها، كمثل القصة التي ذكرت أن ثلاثة نالوا مالا، ثم جلس أحدهم عند المال وخرج اثنان ليحضر الطعام، فاتفق على قتل صاحبهما، أو خرج أحدهم، أحد الثلاثة خرج ليأتي بالطعام، وجلس اثنان فاتفقا على قتل صاحبهما ليقسم المال بينهما، بدل أن يقسم على ثلاثة فيقسم على اثنين، واتفق على هذا أنه إذا جاء قتله. وخرج الرجل، فلما ذهب الرجل فكر، قال: لماذا يقسم المال على ثلاثة؟ لماذا لا أخذه لي وحدي فأدس السم لهما فيموتان وأخذ المال لي؟ فذهب وأتى بالطعام ودس فيه السم، فخطط لقتلهما وخطط لقتله، فلما رجع استغفلاه، جاءه في غفلة فقتله، ثم أكل الطعام فمات. هذه عبرة، فائدة، الطمع كيف يؤدي بالإنسان، وكيف أنه يهلكه، كيف أنهم لم يرضوا أن يأخذ كل واحد منهم ثلث المال، فخرجوا صفر اليدين مع الإثم الذي ركبهم. فالشاهد هذه فيها عبرة يستفيدها الإنسان في حياته، ولكن لا يحتاجها في دينه في حلال أو حرام، وإنما تذكر للعبرة والاستفادة. هذه الأخبار عن بني إسرائيل التي قد نذكرها وقد ذكرها أهل العلم وتسالموا على نقلها، كمثل نقلهم عن أهل الكهف: ما هي أسماؤهم؟ ما لون كلبهم؟ عصا موسى من أي شجر كانت؟ وكذا الطيور التي ذبحها نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، من أي الطيور كانت؟ وغير ذلك كثير، كإخوة يوسف: ما أسماؤهم؟ ما الجب الذي ألقوا يوسف فيه؟ ما اسم امرأة العزيز؟ وغير ذلك كثير من أخبار بني إسرائيل التي لا مانع من الاستئناس بها وذكرها، ولكن الإنسان لا يعتمد عليها اعتمادا كليا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب ما فيه. وهذا يكون فيه بسط لمختصر عندنا، أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا، مما لا فائدة في تعيينه لنا، فنذكره على سبيل التحلي لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه، وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله ما صح نقله أو حسن. فقد قال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. فما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه استغناء بما عندنا، وما شهد له شرعنا بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال. فإذا كان الله سبحانه وله الحمد قد أغنانا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الشرائع، وبكتابه عن سائر الكتب، فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما وقع فيه خبط وخلط، وكذب ووضع وتحريف وتبديل، وبعد ذلك كله نسخ وتغيير. إذن هذا هو موقفنا من روايات بني إسرائيل. فما فائدتها إذن؟ فائدتها أن يعرف العبد أو يتعرف على كيفية فعل الله تبارك وتعالى بأوليائه، وكيف فعل سبحانه وتعالى بأعدائه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء، كما في حديث أبي زيد الأنصاري يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر ثم خطبنا حتى صلى بنا العصر، ثم خطبنا حتى غابت الشمس فنزل وصلى بنا المغرب فحدثنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيح. أول ما يبدأ الإنسان عند قراءته لقصص الأنبياء يبدأ بقصة أبي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهو آدم، ولا يقال ابن من، لأن آدم كما هو معلوم ليس له أب، بل هو أبو البشر صلوات الله وسلامه عليه. خلق الله تبارك وتعالى نبيه آدم من تراب، كما قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له: كن فيكون. ثم خلط أو خلط التراب بالماء فصار طينا، كما قال سبحانه وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم ترك هذا الطين حتى صار حمأ مسنونا، أي له رائحة منتنة وهو أملس في نفس الوقت. قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ثم ترك حتى جف فصار كالفخار، وهو مصداق الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى، ذكر أن الإنسان خلق من صلصال كالفخار، خلق من طين لازب، خلق من تراب، كل هذا في وقت غير الوقت الآخر. ثم بعد ذلك كان نسل آدم صلوات الله وسلامه عليه من مني، كما قال سبحانه وتعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فآدم خلق من تراب، وذريته بعد ذلك خلقت من ماء مهين، من نطفة من مني يمنى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. أما صفة آدم فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق آدم وطوله 60 ذراعا. وهذا أخرجه الإمامان البخاري ومسلم، وما زال الخلق بعد ذلك ينقص حتى يومنا هذا. ثم خلق الله تبارك وتعالى من آدم زوجه حواء، ويقال زوج وزوجة، وزوج أصح في اللغة العربية، وزوجة صحيحة. خلق الله زوجه أي حواء من آدم صلوات الله وسلامه عليه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فزوج آدم خلق من آدم صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. وخلق الله تبارك وتعالى حواء لآدم ليأنس بها ويسكن إليها، ويكون بعد ذلك النسل منهما. فخلق الله تبارك وتعالى على أربعة أصناف. صنف من غير ذكر ولا أنثى وهو آدم صلوات الله وسلامه عليه، وصنف من ذكر دون أنثى وهي حواء، وصنف من أنثى دون ذكر وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وصنف من ذكر وأنثى وهو سائر الخلق من البشر خلقوا من ذكر وأنثى. خلق الله تبارك وتعالى آدم صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، فقال سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا السجود قد يشكل على بعض الناس، كيف يأمرهم الله تبارك وتعالى أن يسجدوا لآدم والسجود لغير الله شرك؟ السجود على الصحيح ينقسم إلى قسمين، إلى سجود عبادة وإلى سجود تحية. سجود العبادة لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، هذا سجود العبادة، وهذا لم يأمر الله تبارك وتعالى الملائكة به أبدا. ثم السجود الثاني وهو سجود التحية، وهذا السجود كان مشروعا في الأمم السابقة ثم نسخ وحرم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه عبادة وإنما فيه تحية. ومنه أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية لا سجود عبادة، وكان هذا مشتهرا عند الأمم السابقة، ولذلك قال يوسف صلوات الله وسلامه عليه لأبيه يعقوب: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم كان مصداق هذه الرؤية ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي سجود تحية، سجدوا له سجود تحية، وكان مشروعا في شريعتهم جائزا. ولذلك لما ذهب معاذ رضي الله عنه إلى الشام ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال له النبي صلوات الله وسلامه: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم هناك يسجدون لملوكهم وبطارقتهم، فوالله لأنت أحق بهذا، صلوات الله وسلامه عليه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا لا يجوز إلا لله. فرؤية معاذ لأولئك القوم هم على العهد السابق أنهم يسجدون لكبرائهم من باب التحية لا من باب العبادة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي الحديث الآخر لما سجدت الدابة للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن السجود لا يجوز إلا لله، ثم قال: ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لكنه نسخ، ففي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز السجود، لا سجود العبادة ولا سجود التحية، بل صار السجود علامة على العبادة، فلا يجوز السجود إلا لله تبارك وتعالى. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم صلوات الله وسلامه عليه، وكان إبليس مع الملائكة فلم يسجد، امتنع أولا ثم أباح بالسبب، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فهو يعترض على حكمة الباري سبحانه وتعالى. وهذا الكلام مرفوض لا شك، لأن الله تبارك وتعالى أمر، وأمر الله واجب التنفيذ سبحانه وتعالى. فهل كان إبليس من الملائكة لما أمر بالسجود مع الملائكة أو كان مع الملائكة؟ الصحيح أن إبليس كان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة، وإنما كان معهم. وهذا الكلام مرفوض لا شك، لأن الله تبارك وتعالى أمر وأمر الله واجب التنفيذ سبحانه وتعالى. فهل كان إبليس من الملائكة لما أمر بالسجود مع الملائكة أو كان مع الملائكة؟ الصحيح أن إبليس كان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة، وإنما كان معهم، كما في قول الله تبارك وتعالى: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس من الجن، والجن خلقوا من نار، وإبليس قال: خلقتني من نار، والنبي أخبر أن الملائكة خلقوا من نور. فإبليس إذن ليس من الملائكة، وإنما كان مع الملائكة. فأمره بالسجود بالتبعية لأنه كان معهم، لأنه ذكر أنه كان من عباد الجن، فأكرم بأن جعل مع الملائكة، لكنه لم يكن معهم، ولذلك خانه طبعه اللئيم لما أمره الله بالسجود فتكبر وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وإذاك ذكر أهل العلم أن سبب الهلاك بشكل عام هو الحسد والكبر والحرص. أما الحسد فإن إبليس حسد آدم، وأما الكبر فإنه تكبر على أمر الله تبارك وتعالى، وأما الحرص فهو ما سيقع لآدم صلوات الله وسلامه عليه وحواء عندما أكلا من الشجرة. فهذه الأمور الثلاثة، الحسد والكبر والحرص كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هي سبب وقوع الناس في معصية الله تبارك وتعالى. امتنع إبليس عن السجود، فكان الرد من العزيز سبحانه وتعالى: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فكان الجزاء من جنس العمل، فلما كان عمل إبليس تكبرا جاء الصغار عقوبة من الله تبارك وتعالى لهذا الشيطان المريد. قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فجاء الرد من الله تبارك وتعالى: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وكل هذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، منها الابتلاء والامتحان حتى يميز الخبيث من الطيب. عندها أعلن إبليس عداوته وجهر بها وصاح بما كان يكتم ابتداء، فقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فكان الرد من الله سبحانه وتعالى: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ثم تأتينا الحادثة الثانية لآدم صلوات الله وسلامه عليه، وهي في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة، يخطئ بعض الناس فيقولون خليفة عن الله، أو يقولون خليفة الله في الأرض، وهذا خطأ، بل خليفة يخلف بعضهم بعضا، كما قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: فخلف من بعدهم خلف. فالناس يخلف بعضهم بعضا، لا يخلفون الله تبارك وتعالى، بل الله هو الخليفة. ولذلك إذا سافرت تقول عن الله تبارك وتعالى: وأنت الخليفة في الأهل. فالله خليفة عن كل أحد، ولا يكون أحد خليفة عن الله تبارك وتعالى، لأنه يلزم منه أن الخليفة محتاج إلى من استخلفه، والله الغني سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد أبدا. فالخليفة من الله، وليس الخليفة عن الله تبارك وتعالى. بأما قال الله هذا للملائكة، قال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذا سؤال من الملائكة، وهو كما قال أهل العلم سؤال استعلام لا سؤال اعتراف، بدليل أنهم لما أمرهم الله بالسجود سجدوا أجمعون، فهم لا يعترضون. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في وصفهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وصفهم بأنهم عباد مكرمون، وغير ذلك من وصف كريم وصف الله به الملائكة. فسؤالهم إذن سؤال استعلام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وهنا يسأل كثير من الناس: كيف عرف الملائكة أن آدم ونسله سيفسدون في الأرض؟ وقد ذكر أهل العلم لهذا السؤال 4 أجوبة. الجواب الأول قالوا: إلهام، أي أوقع الله في قلوب الملائكة في صدورهم، أوقع الله أن هذا سيحدث، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أو يكون هذا بإخبار ولكن لم يذكر في القرآن، أي أن الله أخبرهم قال: إني جاعل في الأرض خليفة وهذا الخليفة سيفسد في الأرض، فتعجبوا وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أو تكون الملائكة قالوا هذا عن توقع، لأن الله كما تعلمون خلق الملائكة وعصمهم، الملائكة معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلما علموا أن هذا المخلوق غير معصوم لذلك توقعوا أن يحدث منه هذا الأمر، إذن قالوه عن توقع لما عرفوه من طبيعة هذا الإنسان. والأمر الرابع وهو أنهم قالوه من باب القياس، وذلك أن الجن مخلوقون قبل الإنس، فإبليس أبو الجن وأمر بالسجود لآدم بعد أن خلق آدم، فالجن موجودون قبل الإنس، والجن كانوا في الأرض وكانوا يفسدون في الأرض، فقاس الملائكة الإنس على الجن فقالوا: إذا كان الجن الذين في الأرض يفسدون فهذا الذي سينزل الأرض إذن سيفسد كما أفسد الذين من قبله، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فجاء الجواب من الله، قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي من المصالح والمحاسن والحكم التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الإنسان. ثم جاء بيان فضل آدم، فقال سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه: أسماء كل شيء، أسماء كل شيء، علمه أسماء كل شيء، كل ما ترى: جبل، شجر، حجر، أسد، نمر، وهكذا، علمه أسماء كل شيء صلوات سبحانه وتعالى. فلما علمه أسماء كل شيء أمر الملائكة أن ينبئوه بهذه الأسماء: أنبئوني بأسماء هؤلاء، أي هؤلاء الأشياء، إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا من أدب الملائكة مع رب العزة تبارك وتعالى، وهكذا يجب على كل مسلم إذا كان لا يعلم أن يقول: لا أعلم، ولا يتجرأ ولا يتكلم بدون علم. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وإذاك لما قال الله تبارك وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا. فالإنسان دائما إذا كان لا يعلم يقول: لا أعلم، لا أعلم، ويرتاح. وفي هذا بيان فضل العلم، إذ ميز الله آدم صلوات الله وسلامه بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، ثم قال لآدم: أنبئهم بأسمائهم، أي أسماء هذه الأشياء. فلما أنبأهم بأسمائهم قال، أي الله تبارك وتعالى: ألم أقل لكم إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ ما الذي أبدوه وما الذي كتموه؟ قالوا، أي العلماء: أبدوا ما أظهروه من الكلام، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وكتموا، يعني إبليس الذي كتم الحسد والحقد والكبر على آدم صلوات الله وسلامه عليه. فاعلموا ما تبدون أيها الملائكة الطيبون، واعلموا ما تكتم أيها الشيطان المريد. فقال الله تبارك وتعالى: اعلموا ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهنا فيه إظهار لفضل آدم صلوات الله وسلامه عليه، أولا من العلم الذي أعطاه إياه، ثم ثانيا لو أن الله تبارك وتعالى قال لآدم: أنبئهم بأسمائهم، ثم أنبأهم بأسمائهم، ثم قال: أرأيتم علم آدم؟ قال: نحن نعرف هذه الأسماء، ليس لآدم فضل، كما سيأتينا إن شاء الله تبارك إن كتب الله لنا عمرا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، لما جاء الملك وجمع الناس وقال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ثم جاء فضل يوسف لما عجزوا، فلو أظهر الله فضل يوسف في البداية لقال أولئك العلماء: نعم هذا التأويل صحيح ونحن نعرفه قبل أن يعرفه يوسف، ولكن أظهر عجزهم ليظهر فضل يوسف. وكذلك هنا أظهر عجز الملائكة عندما قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فظهر فضل آدم صلوات الله وسلامه عليه لما قال: أنبئهم بأسمائهم. بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى بعد أن أعلن إبليس عداوته وحقده وإرادته غواية آدم صلوات الله وسلامه عليه، قال الله تبارك وتعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وريا من سوآتهما. كيف وسوس؟ العلم عند الله غيب، دخل في بطن حية، أذن له الله أن يدخل، وسوس لهما دون أن يدخل، علمه عند ربي تبارك وتعالى، ولا نخوض فيما لا نعلم. المهم أنه وسوس كما أخبر الله تبارك وتعالى ليبدي لهما ما وريا من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. كذب، كذب عليهما. ثم قال الله تبارك وتعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. كيف استجاب آدم وحواء لقول إبليس مع أن الله حذره وحذر حواء من إبليس أنه عدو لكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى؟ كيف أطاعه آدم؟ قال أهل العلم: ما كان آدم يظن أن أحدا يجرؤ على أن يقسم بالله كذبا. وقاسمهما أي أقسم بالله، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فما ظن آدم أبدا أن أحدا يجرؤ على أن يقسم بالله كذبا، فأطاعه لهذا السبب. ولذا قال الله تبارك وتعالى بعد: وعصى آدم ربه فغوى، أي في طاعته للشيطان. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وهذا فيه أن الإنسان بطبيعته يستر عورته، يستر عورته، ما يحب أن تظهر عورته، مع أن ما جاءت شرائع ولا جاء شيء، لكن فطرة في الإنسان أنه لا يحب أن تظهر عورته. ولذلك بادر آدم وحواء إلى ستر العورة وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يستران عورتيهما بهذه الأوراق. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، أي في فعلنا هذا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. توبة وندم وعودة وأوبة. قال الله تبارك وتعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ويقول الله تبارك في الآية الأخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هي هذه الكلمات؟ هذه التي قالها: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما هي هذه الشجرة التي أكل منها آدم صلوات الله وسلامه عليه؟ قال الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين وإمام المؤرخين، قال: لم يضع الله جل ثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أي أشجار الجنة كان نهيه آدم أن يقربها بنص عليها باسمها أو بدلالة عليها. ولو كان في العلم بأي ذلك من أي رضا لم يخل عباده من نصب دلالة لهم عليها، كان يوضح لهم هذا الأمر، لكن ما في فائدة. يقول من نصب دلالة لهم عليها يصلون بها إلى معرفة عينها ليطيعوه بعلمهم بها كما فعل ذلك في كل ما بالعلم به له رضا. يعني كل شيء تعلمه فيه رضا لله تبارك وتعالى يعلمك سبحانه، أما الشيء الذي ما فيه رضا لله بعلمه ما في داعي أن يعلمك سبحانه وتعالى. لذلك قال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكل منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. إذن أي شجرة أكل منها آدم؟ الله أعلم، ولا يضرنا شيء. اليهود قبحهم الله تجرأوا وتكلموا بدون علم فقالوا إن الشجرة التي أكل منها آدم هي شجرة المعرفة، وإذا قامت الحرب الشعواء من الكنيسة على العلم، ومنها خرجت العلمانية الذين كانوا يحاربون العلم في الكنيسة، كانوا يحاربون العلم لأن الجريمة التي من أجلها أخرج آدم من الجنة هي طلب العلم، لأنه أكل من شجرة المعرفة، فطلب العلم كان عندهم جريمة، ولذلك حاربوا العلماء وقتلوا من قتلوا من علمائهم، وبالتالي قامت الثورة في المقابل على الكنيسة بخروج اللادينيين الذين هم العلمانيون، خرجوا على الكنيسة حربا على الدين لأن الدين عندهم يحارب العلم، وما علموا أن ديننا أول ما نزل منه قول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولكن هكذا وقع منهم. خلق آدم صلوات الله وسلامه عليه يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أي في يوم الجمعة أدخل الجنة وفيه أخرج منها، وهذا أخرج الإمام مسلم في صحيحه. والجنة التي أخرج منها آدم قيل الجنة المأوى هي الجنة التي تكون في الآخرة، وقيل جنة في الأرض، والله أعلم، ولكن جماهير أهل العلم على أنها الجنة التي سيدخلها الناس يوم القيامة، بدليل أن الناس عندما يأتون آدم في حديث الشفاعة المشهور، عندما يأتون آدم ويقولون له يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك، فيقول وهل أخرجكم من الجنة غيري؟ فالظاهر والعلم عند الله أن الجنة التي أخرج منها آدم هي الجنة التي سندخلها جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى، آمين. بعد ذلك علينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى أكرم آدم بأربعة أشياء خصه بها. أولا خلقه بيده الكريمة سبحانه وتعالى، ولا يصح قول من يقول أي خلقه بقدرته، لأن الله عاب على إبليس وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فثناهما. ولو كان المقصود القدرة والقوة لكان إبليس يرد على الله ويقول وأنا أيضا خلقتني بيديك، أنا خلقتني بقوتك وقدرتك، ولكن إبليس أعلم من الذين أنكروا أن يكون الله خلق آدم بيديه، بل أكرمه سبحانه وتعالى بأن خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وهما يدان تليقان بالله ليست كأيدينا أبدا، وإنما هما تليقان بالله جل وعلا، فهذا الأمر الأول. الثاني أن الله نفخ فيه من روحه، وهذا الإكرام الثاني من الله لآدم صلوات الله وسلامه عليه. والثالث أنه أسجد له ملائكته، وهذا إكرام ثالث. والرابع أن الله علمه أسماء الأشياء كلها، فهذه الأشياء التي أكرم الله بها آدم. وآدم صلوات الله وسلامه ذكر في القرآن الكريم 16 مرة، ذكر آدم صلوات الله وسلامه في القرآن الكريم 16 مرة. وأخيرا نذكر العبر والدروس التي نخرج منها من قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه. أولا ظهر من خلال هذه القصة مدى الضعف البشري، وذلك لما حرص آدم صلوات الله على الأكل من هذه الشجرة، وكيف كان ذلك سببا في خروجه من الجنة. الثاني أو العبرة الثانية بيان مدى رحمة الله تبارك وتعالى لما تاب على آدم عندما تاب إلى الله. ثالثا أن الإنسان إذا زلت قدمه فإن ملجأه دائما إلى الله تبارك وتعالى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رابعا فضيلة العلم، فما عرف الملائكة فضل آدم إلا بالعلم الذي فضله الله به. كذلك بيان فضل الملائكة وأدبهم الجم مع الله تبارك وتعالى لما قال لا علم لنا إلا ما علمتنا. وكذلك فيه بيان خطورة الحسد والكبر، حيث أخرج هذا الحسد والكبر إبليس بعد أن كان مع الملائكة إلى أن كان صار في الأرض، ثم بعد ذلك إلى جهنم وساءت مصيره. كذلك أن العبد إذا وقع منه الذنب فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى اقتداء بأبيه آدم صلوات الله وسلامه عليه. وفيها كذلك إثبات اليدين لله تبارك وتعالى لما قال لما خلقت بيدي. وفيها كذلك الحذر من الشيطان الرجيم، لأنه أقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فخواص ذرية آدم من الأنبياء وأتباعهم حماهم الله تبارك وتعالى من الشيطان، وأقام عليهم سورا منيعة، وزاد على ذلك بأن أعطاهم سبحانه وتعالى السلاح الذي يستطيعون به أن يقاوموا ذلك العدو. وهذا السلاح متمثل في إنزال الكتب وإرسال الرسل، وفي أنه بيّن محابه ومساخطه سبحانه وتعالى حتى يفعل الإنسان محاب الله ويتجنب مساخطه، وأن يعلم علم اليقين أن كيد الشيطان ضعيف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.